بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا في هذا اليوم في شرح نظم البيقونية والكلام عن المدرج، كما قال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات، المدرج اسم مفعول من أدريت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، والمدرج بفتح الراء، بفتح الراء. أما في الاصطلاح فهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه. وبعضهم كذلك عرف المدرج، قال: هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، إنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة. وهذا النوع من أنواع الحديث من الأنواع المهمة لتعلقه بالحديث سندا ومتنا، لتعلقه بالحديث سندا ومتنا، ولا يمكن كشفه إلا بجمع طرقه وتتبعها مع النظر. ما هو الحامل على الإدراج بالحديث؟ ما هو الحامل وما هو الداعي؟
وتتبعها
مع النظر، أي النظر في الحديث لمعرفة المدرج. فعندما تجمع طرق الحديث وأسانيد الحديث تنظر هل هناك زيادة في الألفاظ، وهذه الزيادة هل هي من الحديث أم أنها مدرجة. ما هو الحامل على الإدراج؟ ما هو الحامل على الإدراج؟ يعني ما هو الداعي للإدراج، كون الراوي يدرج في الحديث كلاما ليس منه، أو في الإسناد كلاما ليس منه. أولا، أن يقصد بالإدراج تفسير غريب أو توضيح مشكل أو بيان مجمل، أو بيان مجمل. هذه على سبيل المثال، ثم إن شاء الله نبينها بعد ذلك. مثلا قول الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد أي في الغار. قال الزهري: والتحنث هو التعبد. هذه في وسط الحديث، هذه اللفظة من الحديث. قال: والتحنث هو التعبد، التعبد ليس من الحديث. هذه مدرجة من يعني من الإمام الزهري رحمه الله.
تفسير غريب.
أيوة، هذا تفسير غريب. وقد يكون توضيح مشكل يعني في الإسناد، كقول الراوي حدثنا القعنبي، يقول الراوي الحديث والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة أو هو ابن مسلمة. هذه قوله هو ابن مسلمة ليست في الإسناد، إنما توضيح. والثاني من الحامل على الإدراج أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب، أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب، يعني وهذا أشد، يعني كونه يتعمد، كونه يتعمد بإدخال شيء في الحديث أو في الإسناد ويقصد به التمويه، فهذا لا يجوز كما سوف يأتي. والإدراج أنواع: إدراج في الإسناد، وإدراج في المتن، مدرج الإسناد ومدرج المتن. نأخذ على سبيل المثال يعني مدرج الإسناد مثلا أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يعني يكون هناك جماعة رووا هذا الحديث بأسانيد مختلفة، كل واحد له رجال إسناد مختلف يختلفون عن، فهؤلاء الجماعة روى عنهم راو أخذ عنه الحديث كلهم، لكن يأتي ويرويه عنهم كلهم بإسناد واحد ولا يبين الاختلاف. مثاله ما رواه الترمذي، هو محمد بن إسماعيل محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن عباس. قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث صحيح في البخاري الحديث، فإن رواية واصل أي واصل الأحدب، رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة ولا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. عمرو بن شرحبيل المذكور ليست في رواية واصل، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهنا ذكر قال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فعمرو بن شرحبيل هنا مدرج، مدرجة ولا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بإسنادين مفصلا وروايته أخرجها البخاري. هذا على سبيل المثال، وقد أوردوا عدة أمثلة في الإدراج في الإسناد أكثر، الإدراج في الإسناد أكثر من الإدراج في المتن، الإدراج في الإسناد أكثر من الإدراج في المتن. ولهذا يقول أهل المصطلح المدرج يعني في المتن نادر جدا، وبالأخص المدرج في أول المتن، فالمدرج في أول المتن نادر جدا. هذا مثال واحد نكتفي به في المدرج في الإسناد. أما المدرج في المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، وتارة يكون في أوله، وتارة يكون في أثنائه، وتارة يكون في آخره. مثال المدرج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه اللفظة أسبغ الوضوء ليست من الحديث، هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مفهوم؟ هذه مدرجة. المدرج في أثناء المتن التي مرت معنا قبل قليل قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد. والتحنث هو التعبد. هذا الآن مدرج في يعني أثناء الحديث. هناك مدرج في آخر الحديث كذلك في حديث أبي هريرة: إن أمتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة من الحديث، هذه مدرجة كذلك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك مثل له بالإدراج في آخر الحديث في حديث عبد الله بن مسعود في التشهد، عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وفي آخر الحديث قال: فإذا قلت هذا يعني التشهد فقد قضيت صلاته، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه اللفظة أدرجها زهير بن معاوية أحد رجال إسناد الحديث، ليست من الحديث، ليست من الحديث، ولكن مع ذلك هذه اللفظة أخذ بها بعض الفقهاء، وأظنهم الحنابل الحنفية، قالوا إن السلام ليس بواجب في الصلاة، ليس، لأن أخذ بهذا الحديث، قال: إن إذا قلت هذا أي التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقم. سمعت شيخنا ذكر هذا، ذكر أنهم استدلوا بهذا على أن السلام في الصلاة ليس بركن من أركان الصلاة. هذا مثال للمدرج في آخر يعني في آخر الحديث. والمدرج كيف يعرف الإدراج؟ كيف تعرف أن هذا مدرج؟ قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ: ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. تأتي رواية أخرى تبين
بورود رواية مفصلة
للقدر المدرج مما أدرج فيه. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. أو من بعض الأئمة المطلعين أو الأئمة المطلعين، يعني الأئمة المطلعين على الإسناد وعلى الحديث، فينص هذا الإمام أن هذه اللفظة مدرجة. وكذلك أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مفهوم؟
نعم.
نعم.
شيخ،
ما حكم
ذكرت بجمع الطرق والنظر في الحديث وتتبع ذلك تضاف مع هذا؟
أيوة نعم، هذه ذكرناها في الأول.
نعم، ولا يمكن كشفه إلا بجمع طرقه.
أيوة هكذا يضاف. نعم يضاف على هذا، هذه من أسباب من وسائل معرفة المدرج. وهي واضحة ولله الحمد، إما بورود رواية أخرى ليس فيها هذا الحديث، ليس فيها هذه الكلمة المدرجة، أو بتنصيص الراوي نفسه، راوي الحديث قال وأنا قلت أقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يبين الراوي على أن هذه اللفظة مدرجة راوي الحديث، أو ببيان الأئمة المطلعين على الحديث أن هذه اللفظة مدرجة، كما نص العلماء على رواية أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا وهذه مدرجة، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كأن يكون فيها تفسير لشيء جاء بعد ذلك، أو ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما حكم الإدراج؟ ما حكم الإدراج؟ أولا يقول ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. ويقول السيوطي رحمه الله عن الإدراج وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. والإدراج إما أن يكون وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، إلا أنه إذا كثر خطأه يكون جرحا في ضبطه وإتقانه. إذا وقع هذا الإدراج خطأ من الراوي بدون تعمد فلا حرج على المخطئ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن يقول إذا كثر هذا الخطأ فيعتبر هذا جرحا في ضبطه وإتقانه. واضح؟ الثاني أن يقع لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه كما مر معنا، والتحنث هو التعبد.
أقول إذا شف
أن يقع لتفسير شيء من معنى الحديث، أن يقع الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وبعضهم يشترط أن ينص الراوي على بيانه. وهذا فعله بعض العلماء كالزهري رحمه الله،
وهو التعبد.
أيوة، يعني لتفسير شيء من معنى الحديث، لتفسير شيء من معنى الحديث. الثالث ما يقع من الإدراج عن عمد، فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول. ومن تعمد الإدراج يقول ابن لما فيه من التلبيس والتدليس، قلنا هذا لما يتضمن من التلبيس والتدليس، وعزو القول إلى غير قائله، وعزو القول إلى غير قائله. قال ابن السمعاني: ومن تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة. لكن كما قلنا أنه إذا كان يقصد التفسير والتوضيح فإن هذا مما تسامح فيه بعض أهل العلم، واشترطوا أن يبين ذلك، وبعضهم قال الأولى أن يبين ذلك. ولهذا قال السيوطي في منظومته عن الإدراج، قال: وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح. ممكن تكتب هذا إذا أنك تبغى.
جميل.
قال: وكل ذا محرم وقادح، يعني الإدراج، وعندي التفسير قد يسامح. يعني إن كان يقصد بهذا الإدراج التفسير، تفسير كلمة، قال فإن هذا قد يتسامح فيه.
يقصد الإدراج المتعمد يا شيخ،
أي الإدراج المتعمد الذي يتعمد الإدراج ولا يبين، وقد يقع، قد يظن أنها من الحديث كما قلت، يعني قد يبنى عليها أحكام، قد يبنى عليها أحكام. كذلك قد يولد بعض أهل العلم لفظة يريدون بها شرح عبارة في الإسناد، كتعيين الاسم راو، أو تبيين نسبه أو منزلته جرحا أو تعديلا، فهذا يدخل في الإدراج أيضا، يدخل في الإدراج أيضا، وتصحبه غالبا قرينة تدل عليه، وهذا معفو عنه لظهور مراده، وحكمه حكم التفسير. فهمتم المراد؟ يعني بعض أهل العلم رواة أو العلماء قد يمر عليه حديث وهو يشرح للطلبة: حدثنا فلان وهو ابن فلان، وفلان هذا ابن فلان ليس في الإسناد، لكن كتفسير وتبيين لاسم الراوي مثلوا له ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل، يعني ابن إيش؟ ابن جعفر. إسماعيل يعني ابن جعفر، هذه يعني ابن جعفر ليست في الإسناد. قال: أخبرني العلاء، يعني ابن عبد الرحمن، فهذه يعني ابن عبد الرحمن ليست في الإسناد، لكن من باب التوضيح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فهذه مدرجة قيل من أبي داود وقيل من غيره ممن دون أبي داود، مفهوم؟ وهذه كذلك تدخل في الإدراج. أيوة هذه تدخل في الإدراج، تدخل في الإدراج، وهي توضيح تفسير، لكن قالوا إن التفسير قد يتسامح فيه. نعم، لكن ينبغي أن يبين أن هذه اللفظة منه، من هذا الشيخ ومن هذا المحدث. المدرج له يعني ألف العلماء في المدرج، كما ألف منهم الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ألف في المدرج، قال كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، وألف السيوطي المدرج إلى المدرج، المدرج المدخل، المدرج إلى المدرج للسيوطي. هذا ما يتعلق بالمدرج. ثم نأخذ المدبج وهو شيء إن شاء الله يسير. نعم.
وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه.
نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج وأن يروي كل واحد من القرينين المتقاربين في السن والإسناد عن صاحبه، أن يروي كل واحد من القرينين المتقاربين في السن والإسناد عن صاحبه. وقيل المدبج أن يروي راويان متقاربان في السن والإسناد كل واحد منهما عن الآخر، كل واحد منهما عن الآخر. والمدبج لماذا سمي المدبج بالمدبج؟ قيل مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، يلتفت إلى صاحبه ليحدث، أنا أحدثك بحديث وأنت تحدثني بالحديث، هكذا ذكروا. والمدبج مثل له كأن يروي الإمام أحمد مثلا عن علي بن المديني وهو قرينه في السن، أو العكس، ومثاله في الصحابة كأن تروي عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، وأبو هريرة عن عائشة، وفي التابعين كأن يروي الزهري عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز عن الزهري، وفي أتباع التابعين كأن يروي الإمام مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، وفي أتباع التابعين كأن يروي الإمام أحمد عن علي بن المديني وعلي بن المديني عن الإمام أحمد. هذا فيما يتعلق بالمدبج. قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخب. هنا مسألة، إذا روى أحد القرينين عن الآخر هل يقال له مدبج؟ أنا رويت عنك بس وأنت لم تروي عني، هل يقال له مدبج؟ لا، يقال له رواية أقران، رواية أقران، لا يقال له مدبج، لهذا يقول أهل العلم كل مدبج أقران ولا عكس، كل مدبج أقران. أنا إذا رويت عنك وأنت رويت عني فهذا مدبج، وكذلك أقران. لكن إذا رويت أنا عنك فقط وأنت لم تروي عني فهذا رواية أقران ليست مدبج، مفهوم؟ هذه مسألة مهمة.
يا شيخ، يقصد بالسن العمر ولا العصر الذي
يعني؟ وهذا يأتي في الكلام الآن، يأتي البيان.
معلش.
لا، بعض العلماء قال أن يروي المدبج، قال أن يروي أحد القرينين عن الآخر، هذا قد سبق الإشارة إليه، قد سبقت الإشارة إليه. هنا مسألة، وهي المدبج مهم وله فوائد، المدبج مهم وله فوائد. وفائدة المدبج الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، فإذا قال روى فلان عن فلان وفلان عن فلان، الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أولا أجاز الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وبعد سنوات الشيخ عبد الله بن عقيل وجد له إسناد أو إجازة من الشيخ عبد الله القرعاوي، فأجاز الشيخ عبد الله بن عقيل الشيخ أحمد، الشيخ أحمد أجازه وهو أجاز الشيخ أحمد، فقال الشيخ أعطاني إجازة مدبجة، فكل واحد يعني روى عن الآخر، روى عن الآخر، فرأى أنها مدبجة في هذه الحالة كما ذكر شيخنا رحمه الله. المسألة التي أحببت أن أذكرها وهي أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يروي كل واحد عن الآخر مدبج، الثاني أن يروي أحد القرينين ولا يروي الآخر عنه فهذا غير مدبج. وعلى هذا جميع الحفاظ كالحاكم وابن الصلاح وابن حجر والسخاوي، وقالوا بأن الأول أخص من الثاني، فكل مدبج أقران ولا عكس. واعترض السيوطي رحمه الله، وقال إن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكر، وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين من الآخر سواء قرينين أو أحدهما أكبر. الدارقطني وهو من يعني ألف في يعني كتب في المدبج يقول لا يشترط أن يكون في السن سواء أو متقاربين في السن، حتى لو كان أحدهما أكبر من الآخر فإنه يطلق عليه مدبج، إذا روى كل واحد عن الآخر، إذا روى كل واحد عن الآخر. ولهذا بعضهم قال إن المجبد يشترط فيه المساواة في الأخذ عن الشيوخ وفي السن، كما تقدم، بخلاف الأقران فإنه لا يشترط فيه ذلك، فيكتفى فيه بمشاركة الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية كالسن وحده أو الأخذ عن الشيوخ. نعم. وبعضهم لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا اليوم في شرح نظم البيقونية والكلام عن المدرج، كما قال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات، المدرج اسم مفعول من أدريت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. والمدرج بفتح الراء، بفتح الراء. أما في الاصطلاح فهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه. وبعضهم كذلك عرف المدرج، قال: هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، إنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة. وهذا النوع من أنواع الحديث من الأنواع المهمة لتعلقه بالحديث سندا ومتنا، لتعلقه بالحديث سندا ومتنا، ولا يمكن كشفه إلا بجمع طرقه وتتبعها مع النظر. ما هو الحامل على الإدراج في الحديث؟ ما هو الحامل وما هو الداعي؟
وتتبعها
مع النظر، أي النظر في الحديث لمعرفة المدرج. فعندما تجمع طرق الحديث وأسانيد الحديث تنظر هل هناك زيادة في الألفاظ، وهذه الزيادة هل هي من الحديث أم أنها مدرجة. ما هو الحامل على الإدراج؟ ما هو الحامل على الإدراج؟ يعني ما هو الداعي للإدراج كون الراوي يدرج في الحديث كلاما ليس منه، أو في الإسناد كلاما ليس منه؟ أولا أن يقصد بالإدراج تفسير غريب أو توضيح مشكل أو بيان مجمل، أو بيان مجمل. هذه على سبيل المثال، ثم إن شاء الله نبينها بعد ذلك. مثلا قول الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، أي في الغار. قال الزهري: والتحنث هو التعبد. هذه في وسط الحديث، هذه اللفظة من الحديث. قال: والتحنث هو التعبد. التعبد ليس من الحديث، هذه مدرجة من يعني من الإمام الزهري رحمه الله.
تفسير غريب يا شيخ.
أيوة، هذا تفسير غريب. وقد يكون توضيح مشكل يعني في الإسناد، كقول الراوي: حدثنا القعنبي. يقول الراوي الحديث: والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة، أو هو ابن مسلمة. هذه قوله هو ابن مسلمة ليست في الإسناد،
توضيح،
إنما توضيح. والثاني من الحامل على الإدراج أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب، أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب. يعني وهذا أشد، يعني كونه يتعمد بإدخال شيء في الحديث أو في الإسناد ويقصد به التمويه، فهذا لا يجوز كما سوف يأتي. والإدراج أنواع: إدراج في الإسناد، وإدراج في المتن، مدرج الإسناد ومدرج المتن. نأخذ على سبيل المثال يعني مدرج الإسناد، مثلا أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يعني يكون هناك جماعة رووا هذا الحديث بأسانيد مختلفة، كل واحد له رجال إسناد مختلف يختلفون عن، فهؤلاء الجماعة روى عنهم راو أخذ عنه الحديث كلهم، لكن يأتي ويرويه عنهم كلهم بإسناد واحد ولا يبين الاختلاف. مثاله ما رواه الترمذي، وهو محمد بن إسماعيل، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن عباس. قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث صحيح في البخاري، الحديث، فإن رواية واصل، أي واصل الأحدب، رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، ولا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. عمرو بن شرحبيل المذكور ليست في رواية واصل، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهنا ذكر قال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فعمرو بن شرحبيل هنا مدرج مدرجة، ولا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري. هذا على سبيل المثال، وقد أورد عدة أمثلة في الإدراج في الإسناد أكثر، الإدراج في الإسناد أكثر من الإدراج في المتن، فالإدراج في الإسناد أكثر من الإدراج في المتن. ولهذا يقول أهل المصطلح المدرج يعني في المتن نادر جدا، وبالأخص المدرج في أول المتن، فالمدرج في أول المتن نادر جدا. هذا مثال واحد نكتفي به في المدرج في الإسناد. أما المدرج في المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، وتارة يكون في أوله، وتارة يكون في أثنائه، وتارة يكون في آخره. مثال المدرج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه اللفظة أسبغ الوضوء ليست من الحديث، هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مفهوم؟ هذه مدرجة. المدرج في أثناء المتن التي مرت معنا قبل قليل قال وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، هذا الآن مدرج في يعني أثناء الحديث. هناك مدرج في آخر الحديث كذلك في حديث أبي هريرة إن أمتي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجل من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة من الحديث، هذه مدرجة كذلك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك مثل له بالإدراج في آخر الحديث في حديث عبد الله بن مسعود في التشهد عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وفي آخر الحديث قال فإذا قلت هذا يعني التشهد فقد قضيت صلاته، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه اللفظة أدرجها زهير بن معاوية أحد رجال إسناد الحديث، ليست من الحديث، ليست من الحديث، ولكن مع ذلك هذه اللفظة أخذ بها بعض الفقهاء وأظنهم الحنابل الحنفية، قالوا إن السلام ليس بواجب في الصلاة، ليس، لأن أخذ بهذا الحديث قال إن فإذا قلت هذا أي التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقم. سمعت شيخنا ذكر هذا، ذكر أنهم استدلوا بهذا على أن السلام في الصلاة ليس بركن من أركان الصلاة. هذا مثال للمدرج في آخر يعني في آخر الحديث. والمدرج كيف يعرف الإدراج؟ كيف تعرف أن هذا مدرج؟ قال الحافظ رحمه الله: قال الحافظ: ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. تأتي رواية أخرى تبين
بورود رواية مفسرة
للقدر المدرج مما أدرج فيه. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو الأئمة المطلعين، يعني الأئمة المطلعين على الإسناد وعلى الحديث، فينص هذا الإمام أن هذه اللفظة مدرجة. وكذلك أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مفهوم؟
نعم.
ما حكم
ذكرت بجمع الطرق والنظر في الحديث وتتبع ذلك تضاف مع هذا؟
أيوه نعم، هذه ذكرناها في الأول.
نعم، ولا يمكن كشفه إلا بجمع طرقه.
أيوه هكذا يضاف، نعم يضاف على هذا، هذه من أسباب من وسائل معرفة المدرج. وهي واضحة ولله الحمد، إما بورود رواية أخرى ليس فيها هذا الحديث، ليس فيها هذه الكلمة المدرجة، أو بتنصيص الراوي نفسه، راوي الحديث قال وأنا قلت أقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يبين الراوي على أن هذه اللفظة مدرجة راوي الحديث، أو ببيان الأئمة المطلعين على الحديث أن هذه اللفظة مدرجة، كما نص العلماء على رواية أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا وهذه مدرجة. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كأن يكون فيها تفسير لشيء جاء بعد ذلك، أو ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما حكم الإدراج؟ ما حكم الإدراج؟ أولا يقول ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح: لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. ويقول السيوطي رحمه الله عن الإدراج: وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. والإدراج إما أن يكون وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، إلا أنه إذا كثر خطأه يكون جرحا في ضبطه وإتقانه. إذا وقع هذا الإدراج خطأ من الراوي بدون تعمد فلا حرج على المخطئ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن يقول إذا كثر هذا الخطأ فيعتبر هذا جرحا في ضبطه وإتقانه. واضح؟ الثاني أن يقع لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه كما مر معنا، والتحنث هو التعبد.
أقول أدهي شيخ،
أن يقع لتفسير شيء من معنى الحديث، أن يقع الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح. والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وبعضهم يشترط أن ينص الراوي على بيانه، وهذا فعله بعض العلماء كالزهري رحمه الله،
وهو التعبد.
أيوة، يعني لتفسير شيء من معنى الحديث، لتفسير شيء من معنى الحديث. الثالث ما يقع من الإدراج عن عمد، فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول. ومن تعمد الإدراج، يقول ابن لما فيه من التلبيس والتدليس، قلنا هذا لما يتضمن من التلبيس والتدليس، وعزو القول إلى غير قائله. قال ابن السمعاني: ومن تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، لكن كما قلنا أنه إذا كان يقصد التفسير والتوضيع فإن هذا مما تسامح فيه بعض أهل العلم، واشترطوا أن يبين ذلك، وبعضهم قال الأولى أن يبين ذلك. ولهذا قال السيوطي في منظومته عن الإدراج، قال: وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح. ممكن تكتب هذا إذا أنك تبغى.
جميل.
قال: وكل ذا محرم وقادح، يعني الإدراج، وعندي التفسير قد يسامح، يعني إن كان يقصد بهذا الإدراج التفسير، تفسير كلمة، قال فإن هذا قد يتسامح فيه.
يقصد الإدراج المتعمد يا شيخ،
أي الإدراج المتعمد الذي يتعمد الإدراج ولا يبين، وقد يقع قد يظن أنها من الحديث، كما قلت يعني قد يبنى عليها أحكام. كذلك قد يورد بعض أهل العلم لفظة يريدون بها شرح عبارة في الإسناد، كتعيين الاسم راو، أو تبيين نسبه أو منزلته جرحا أو تعديلا، فهذا يدخل في الإدراج أيضا، وتصحبه غالبا قرينة تدل عليه، وهذا معفو عنه لظهور مراده، وحكمه حكم التفسير. فهمتم المراد؟ يعني بعض أهل العلم رواة أو العلماء قد يمر عليه حديث وهو يشرح للطلبة: حدثنا فلان وهو ابن فلان، وفلان هذا ابن فلان ليست في الإسناد لكن كتفسير وتبيين لاسم الراوي. مثلوا له ما أخرجه أبو داود قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل يعني ابن إيش ابن جعفر إسماعيل يعني ابن جعفر هذه يعني ابن جعفر ليس في الإسناد. قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن فهذه يعني ابن عبد الرحمن ليس في الإسناد لكن من باب التوضيح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى. فهذه مدرجة قيل من أبي داود وقيل من غيره من غير ممن دون أبي داود مفهوم. وهذه كذلك تدخل في الإدراج. أيوه هذه تدخل في الإدراج تدخل في الإدراج وهي توضيح تفسير لكن قالوا إن التفسير قد يتسامح فيه. نعم لكن ينبغي أن يبين أن هذه اللفظة منه من هذا الشيخ ومن هذا المحدث. المدرج له يعني ألف العلماء في المدرج كما ألف منهم الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ألف في المدرج قال كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي وألف السيوطي المدرج إلى المدرج المدرج المدخل المدرج إلى المدرج للسيوطي هذا ما يتعلق بالمدرج. ثم نأخذ المدبج وهو شيء إن شاء الله يسير. نعم.
وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه.
نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج وأن يروي كل واحد من القرينين المتقاربين في السن والإسناد عن صاحبه. أن يروي كل واحد من القرينين المتقاربين في السن والإسناد عن صاحبه. وقيل المدبج أن يروي راويان متقاربان في السن والإسناد كل واحد منهما عن الآخر. كل واحد منهما عن الآخر. والمدبج لماذا سمي المدبج بالمدبج؟ قيل مأخوذ من ديباجة الوجه أي جانب الوجه لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه يلتفت إلى صاحبه ليحدثه أنا أحدثك بحديث وأنت تحدثني بالحديث هكذا ذكروا. والمدبج مثل له كأن يروي الإمام أحمد مثلا عن علي بن المديني وهو قرينه في السن أو العكس. ومثاله في الصحابة كأن تروي عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة. وفي التابعين كأن يروي الزهري عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز عن الزهري. وفي أتباع التابعين كأن يروي الإمام مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك. وفي أتباع التابعين كأن يروي الإمام أحمد عن علي بن المديني وعلي بن المديني عن الإمام أحمد. هذا فيما يتعلق بالمدبج. قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتهى. هنا مسألة: إذا روى أحد القرينين عن الآخر هل يقال له مدبج؟ أنا رويت عنك بس وأنت لم تروي عني، هل يقال له مدبج؟ لا، يقال له رواية أقران، رواية أقران، لا يقال له مدبج. ولهذا يقول أهل العلم: كل مدبج أقران ولا عكس، كل مدبج أقران. أنا إذا رويت عنك وأنت رويت عني فهذا مدبج، وكذلك أقران. لكن إذا رويت أنا عنك فقط وأنت لم تروي عني فهذا رواية أقران ليست مدبج. مفهوم؟ هذه مسألة مهمة.
يا شيخ، يقصد بالسن العمر للعصر الذي
يعني، وهذا يأتي في كلام الآن، يأتي البيان.
معلش.
لا، بعض العلماء قال أن يروي المدبج، قال أن يروي أحد القرينين عن الآخر، هذا قد سبق الإشارة إليه، قد سبقت الإشارة إليه. هنا مسألة، وهي المدبج مهم وله فوائد، المدبج مهم وله فوائد. وفائدة المدبج: الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة، فإذا قال روى فلان عن فلان وفلان عن فلان، الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعلعن. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أولا أجاز الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وبعد سنوات الشيخ عبد الله بن عقيل وجد له إسناد أو إجازة من الشيخ عبد الله القرعاوي، فأجاز الشيخ عبد الله القرعاوي فأجاز الشيخ عبد الله بن عقيل الشيخ أحمد، الشيخ أحمد أجازه وهو أجاز الشيخ أحمد، فقال الشيخ أعطاني إجازة مدبجة. فكل واحد يعني روى عن الآخر، روى عن الآخر، فرأى أنها مدبجة في هذه الحالة كما ذكر شيخنا رحمه الله. المسألة التي أحببت أن أذكرها وهي أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، رواية الأقران تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يروي كل واحد عن الآخر مدبج، الثاني أن يروي أحد القرينين ولا يروي الآخر عنه فهذا غير مدبج. وعلى هذا جميع الحفاظ كالحاكم وابن الصلاح وابن حجر والسخاوي، وقالوا بأن الأول أخص من الثاني، فكل مدبج أقران ولا عكس. واعترض السيوطي رحمه الله، اعترض السيوطي رحمه الله وقال: إن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكر. وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين من الآخر سواء قرينين أو أحدهما أكبر. الدارقطني وهو من يعني ألف في يعني وكتب في المدبج يقول لا يشترط أن يكون في السن سواء أو متقاربين في السن، حتى لو كان أحدهما أكبر من الآخر فإنه يطلق عليه مدبج إذا روى كل واحد عن الآخر، إذا روى كل واحد عن الآخر. ولهذا بعضهم قال إن المدبج يشترط فيه المساواة في الأخذ عن الشيوخ وفي السن كما تقدم، بخلاف الأقران فإنه لا يشترط فيه ذلك، فيكتفى فيه بمشاركة الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية كالسن وحده أو الأخذ عن الشيوخ. نعم. وبعضهم لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.